قبه ابي عبد الله الحسين. وهذا ايضا سر من اسرار الله جل وعلا. التراب يحرم اكله، لا يجوز اكل التراب ابدا الا من تربه ابي عبد الله الحسين. لاحظ هذا الشرف، تراب يحرم اكله لانه مضر، ما في نفع الا تراب كربلاء قبر سيد الشهداء، تاخذ من عنده بالمقدار القليل للشفاء. الله جعل سر في هذه التربة، في هذه البقعة للإمام الحسين. وهؤلاء فقهاؤنا، وفقهاؤنا لا يتكلمون من منطق العاطفة وإنما من منطق الدليل. نحن مع الدليل نميل حيث يميل، ما جابوا هذه الفتوى من جيب الصفحة اعتباطا أبدا، وإنما جاءوا بها من مصادرها المعصومة. الله تبارك وتعالى جعل الشفاء بتربة أبي عبد الله الحسين. لاحظ الكرامة الباقية للإمام سلام الله عليه، للإمام كرامات في حياته، وللإمام كرامات عند شهادته وبعدها. احنا عندنا كرامة وعندنا معجزة. المعجزة الأمر الخارق للعادة، يعني المعجزة تتحدى القوانين الطبيعية. شلون يعني؟ يعني مثلا الماي إذا نريد نغليه لازم نخليه على النار ويوصل إلى درجة 100 مئوية، شنو يصير؟ يغلي. تمام، هذا القانون الطبيعي. أما إذا أجا واحد قال لا أنا أخلي الماي يغلي من دون أي وسيلة طبيعية، هذا يتحدى القانون الطبيعي، فإذا هذا معجزة. لاحظ الآن لما مثلا نريد ننتقل من مكان إلى مكان، أكو قانون. شنو القانون؟ يقول لابد بوسيلة نقل، متمام. أما إذا واحد يقول أنا أجيب عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس برمشة عين، ها هذا مو يتحدى القانون الطبيعي؟ القانون الطبيعي يقول ما يصير، يحتاج إلى فترة، يحتاج إلى زمن. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هاي نعمة، هذا ابتلاء أيضا. الله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، فإذا هنا يتحدى القانون الطبيعي. المعجزة عادة يؤتى بها لادعاء أمر النبوة. أما إذا ظهرت مسألة خارقة للعادة على يد شخص ما يدعي النبوة فهي كرامة. لاحظ الفرق بين المعجزة والكرامة. الكرامة أيضا أحيانا خارقة للعادة وأحيانا ملفتة للنظر. مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما يذكر الخطيب البغدادي في تأريخه يقول قال له النبي صلى الله عليه وآله يا علي اذهب إلى اليمن على بغلتي هذه، اذهب إلى اليمن وإذا وصلت قف على عقبة أفيق. عقبة هناك اسمها أفيق، قف عليها وسيجتمع الناس عندك وعندهم السلاح وقل يا حجر يا مدر يا شجر رسول الله يقرأ عليكم السلام. هذا هو. اجى الامام امير المؤمنين البغدادي يقول وغير البغدادي، وصل الى اليمن، وصل الى العقبة، وقف على عقبة افيق، علم اهل اليمن اقبلوا، ما كانوا مسلمين، اقبلوا الى رسول الله صلى الله عليه واله، الى الامام علي عليه السلام، معهم السلاح يريدون ان يواجهوا الامام علي. الامام لما اجتمع الناس صاح يا حجر يا مدر، المدر يعني الطين، يا شجر رسول الله يقرأ عليكم السلام. واذا بالحجر والشجر والمدر يجاوب الإمام علي والناس يسمعون وعليك وعلى رسول الله التحية والسلام. هذا كيف تسميه؟ هذا معجزة للنبي وكرامة علما لأمير المؤمنين عليه السلام. وعلى يد أمير المؤمنين هذه القضية كرامة. الإمام علي ما يدعي نبوة وتمام، فهذه كرامة. عادة الباب باب خيبر، عادة الباب يفتح 20 ويغلقها 20. ابن أبي الحديد يقول 40 يفتحوها 40 يغلقوها، بينما الإمام أمير المؤمنين جاء وحده إلى ذلك الباب وهزه بيمينه فقلعه وجعله جسرا تعبر عليه كتائب المسلمين. هذه كرامة خارقة للعادة متمام. الله تبارك وتعالى يأيد أولياء بالكرامات. الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام في حياته كرامات وكرامات شهد بها القريب والبعيد. وأما في يوم عاشوراء، لاحظ طبيعي، الله أراد للإمام الحسين أن يكون ضحية، أراد الله للإمام الحسين أن يكون عطشان، أراد الله للإمام الحسين أن يقطع رأسه ويفصل عن بدنه، أراد له يعني يا حسين إذا تريد الدرجة العالية كنت تستجيب إلى ذني، تستجيب، الله ما فرضهن عليه حتى لا يكون له دور، لا، يعني هذا مقدر، إذا تصبر وتتحمل إلك درجة، تريد كرامة ومعجزة، شمر يتجمد، الماء يتفجر بين يديك، متمام؟ بإشارة واحدة ذلك الجيش يسحق، ولكن الدرجة لا تعطاها يا أبا عبد الله، الإسلام متوقف على تضحية، مستعد؟ قال نعم مستعد، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. الله تبارك وتعالى أعطاه هذه الدرجة، لكن ظهرت كرامات للإمام الحسين حتى تشير هذه الكرامات، ترى هذا الإمام الحسين إمام حق وإمام عدل. مثلا من الكرامات وهي كثيرة، الإمام لما حفر خندق حول الخيام حتى يحفظ الخيام وأضرم النار في ذلك الخندق، اجى واحد من الأعداء اسمه عبد الله ابن حوزة التميمي راكب على الفرس، وقف أمام المعسكر بينه وبين الخندق، قال من منكم الحسين؟ ما أجاب أحد. أعاد الكلام ثانية، ما أجابه أحد. بالمرة الثالثة قالوا هذا الحسين ابن علي، ماذا تريد منه؟ قال يا حسين تعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة. واقعا جرأة، واقعا جرأة، الدنيا هيك تسوي، الأموال هكذا تصنع، الحيلة هكذا تصنع رجال، وين العقول؟ هذه الدنيا، الدنيا إخواني المغرور من غرته والشقي من فتنته، أبشر بنار الآخرة. قال له الإمام الحسين أنت أو تعجلت بالنار، يقول له قال أنت أولى بها صليا، أنت أولى بالنار. لما سمع كلام الإمام الحسين غضب، ولما غضب أراد أن يقتحم الخندق، لاحظ الكرامة، فشبت به الفرس لما رأت النار، لأن الإمام الحسين قال إلهي أذقه النار، احرقه بالنار، فشبت به الفرس وقع منها، تعلق قدمه بركاب الفرس فصارت تضرب به الفرس كل حجر ومدر إلى أن ألقته في النار المضطربة واحترق. الجيش ينظر، الأعداء ينظرون، القادة الكبار يوصون الجند لحد يتكلم لحد ينقل هذه القضية. مسروق ابن وائل الحضرمي يقول أنا كنت واقف وأنا أول من خرج مع الخيالة لحرب الإمام الحسين ولعلي أصيب رأس الحسين وأنال الجائزة. يقول لما رأيت ما جرى على ابن حوزة التميمي قلت إن للحسين لأهل هذا البيت منزلة وكرامة ولا أقاتلهم ورجع إلى الكوفة. لاحظ هذه كرامة، هذه واحدة من عشرات. الإمام الحسين ماذا قال لابن سعد حينما التقى معه؟ قال يا ابن سعد تقاتلني ويمنيك الدعي بلاد الري وجرجان. أخبره الحسين والله، وهذا من كرامة الإمام أنه يخبر عن أشياء ستقع، والله يا ابن سعد لا تهنأ بدنيا بعدي ولا آخرة أبدا، وكأني برأسك هذا على قصبة يتراماه الصبيان بالكوفة ويجعلونه غرضا لهم مثل الهدف. عمر ابن سعد قام مغضب، يدري الحسين لا يقول إلا الحق، ولكن الدنيا، الدنيا تعمي، الدنيا تجعل الإنسان أصم. يعلم يعلم عمر ابن سعد، ولذلك قام غضب، قام غضبان. ماذا صنعت الدنيا بعمر ابن سعد؟ قتل الإمام الحسين ورجعت الجيوش إلى الكوفة، بعث عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد. عمر بن سعد كان ينتظر، الآن ينطوني، اليوم ينطوني ملك الري، باشر ينطوني ملك الري، بعد أسبوع قضية ما فيه لا إلى ولا شمر ولا فلان ولا فلان أبدا. فبعث خلفه عبيد الله بن زياد، قال له يا ابن سعد أين الكتاب الذي كتبته لك بقتل الإمام الحسين حتى أعطيك ملك الري؟ قال له ضاع من عندي الكتاب، ما يريد ينطيه إياه، يخاف حتى الكتاب يروح. قال أعطني الكتاب، قال لقد ضاع. لما ألح عليه قال بعثته إلى المدينة يقرأ على عجائز قريش حتى أعتذر إليهن، ولم يحظ لا بدنيا ولا بآخرة. وفعلا قتل، عاش سنوات رعب، وقتل وفصل رأسه ووضع على قصبة، وصاروا الصبيان بالكوفة يلعبون برأس عمر بن سعد. هذه كرامة للإمام الحسين عليه السلام. جون يأتي للإمام الحسين، جون رحمة الله عليه، هذا الإنسان الصالح، العبد الصالح، كلنا عبيد الله، يجي للإمام الحسين جايب الحب، إنسان أفريقي جايب الحب للإمام الحسين عليه السلام، الولاء، العقيدة. يقف أمام الحسين يقول له أبا عبد الله إذن لي، يقول له أنت أيضا، أنت جون إنما تبعتنا طلبا للعافية، تريد تعيش، تريد تأكل لقمة، إنما تبعتنا طلبا للعافية، لا تبتلي بطريقتنا، احنا عندنا جهاد ودماء وقتال، لا تبتلي. قال أبا عبد الله إن لوني أسود وإن حسبي لئيم وإن رائحتي نتنة، تنفس علي برائحة الجنة، يبيض وجهي يطيب حسبي تطيب رائحتي. دعا له الإمام الحسين وأذن له، برز ارجع إلى المقاتل وانظر ماذا تقول. قاتل وقتل، جاءه الحسين بنفسه، وقف على جثمانه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ثم رفع يديه إلى السماء، اللهم بيض وجهه وطيب ريحه، يقول كل من مر بأرض المعركة كنا نشم منه رائحة طيبة على مسافة بعيدة. هذا الإمام الحسين عليه السلام. يجي واحد يسمع الإمام الحسين يقيم الحج ويطلب ماء، يقول أبا عبد الله: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية. إمام الحسين قال: اللهم أمته عطشا. باللحظة أمته عطشا. ابن الأسير وغير ابن الأسير يقولون: هذا الرجل كان يعطش ويطلب الماء، يؤتى له بالماء يشرب ويقول: إني عطشان، إلى أن مات عطشا. بأبي أنت وأمي أبا عبد الله. هذا نوع من أنواع الكرامة، والكرامة أنواع، كما أن العذاب أنواع، الكرامة أنواع. ومن كرامة أبي عبد الله الحسين هذا الذكر الذي يملأ الدنيا. زيارات الإمام الحسين لا تعد. زيارة الإمام الحسين، زائر الحسين، لا تعد أيام سفره من العمر. كرامة للإمام الحسين. حاول الأعداء القضاء عليها، حاول الأعداء القضاء على شعائر أبي عبد الله الحسين، حاول الأعداء قتل من يقوم بتلك الشعائر، تغريم من يقوم بتلك الشعائر، حبس من يقوم بتلك الشعائر، ولكن بقي الإمام الحسين منتصرا. بقي الإمام الحسين شاخصا: عنك ما منعنا الخوف، قطعوا من دينا جفوف، من الألم ما صحنا، صحنا بيك آمنا. أبا عبد الله الحسين، لاحظ، رغم الجوع، رغم العطش، رغم الخوف، رغم الإرهاب، رغم العون، رغم عدد، وتجد زوار أبي عبد الله الحسين بالملايين. في الأربعين أكثر من 7 مليون. اليوم انظر إلى ركبة طويريج وشوف البشر، شوف المد الجماهيري، رجال، نساء، شباب، شيب، صغار، كبار. بأبي أنت وأمي أبا عبد الله، لأنك أرقت دمك من أجل الله، من أجل المبادئ، من أجل القيم. ماذا جرى على الإمام الحسين عليه السلام؟ مو مصيبة واحدة، العطش يكفي لقتله، الحجر الذي صك جبهته يكفي لقتله، السهم المثلث يكفي لقتله. ما جرى عليه، ما جرى من محن ومصائب، كل مصيبة تكفي لقتله. تحمل كل هذا. الإمام ماذا يقول؟ رضا بقضائك يا رب. الإمام أمير المؤمنين عنده 2 اسم زينب: زينب الكبرى وزينب الصغرى. لاحظ البطولة، لاحظ: فلا تشكو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. لاحظ يا أخي، قتل الإمام الحسين عليه السلام، زينب العقيلة، زينب الكبيرة، زينب المخدرة. يقول حميد ابن مسلم: ما كنا نعرف شخص زينب، لوقارها، لحجابها، لخدرها. الإمام علي كان لما يطلعها وياه، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، يطلعها ليل وياهم المصباح، فإذا مر أحد أجنبي يخمد ذلك لأن هذه بنت الرسالة، لأن هذه المقدسة، لأن هذه الرسالية. حميد بن مسلم يقول: ما كنا نعرف العقيلة زينب، إلى أن نادى المنادي: يا قوم، هذه زينب بنت الإمام علي، افرجوا لها بأمر الأمير عمر بن سعد. لأنه لما أرادت زينب أن تأتي ما استطاعت أن تصل. أو باش أولئك، أو غاد أولئك، أولئك ليس في قلبهم شيء من الرحمة. عمر بن سعد كان يلاحظ بعض القضايا، كان يخشى من بعض الناس، كان يخشى، عنده حسابات، ويعرف زينب ويعرف الحسين ويعرف الإمام علي. المنادي نادى هذه زينب بنت الإمام علي، افرجوا لها بأمر عمر بن سعد. يقول حميد بن مسلم صرت أعاين وإذا بامرأة وقور متجلببة بجلبابها تمشي بسكينة ووقار. إلى أن وين جاية زينب؟ إلى جسد أبي عبد الله. يقين مرت بعلي الأكبر وشافته، ومرت بالقاسم الليلة الحادي عشر. إخواني من أعظم الليالي وأصعبها، لا تبخل بالدمعة. واسي زينب، واسي السجاد، جزاكم الله خير الجزاء، ما قصرتوا جميعا. مرت بالقاسم ومرت بقمر العشيرة وشافت لا يمين ولا شمال، إلى أن وصلت إلى جثمان أبي عبد الله الحسين. وصلت إلى الحسين، طبعا الحسين الوحيد اللي قطعوا راسه اليوم، قطعوا راسه ودوا إلى الكوفة. جاءت إلى جسد الحسين، جثة بلا راس، في جسده أكثر من 1000 ضربة. الإمام الصادق عليه السلام قال له سيدنا شلون يتحمل الجسم 1000 ضربة؟ قال كانت الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. شافت الحسين إصبعه مقطوع، لأنه لما أرادوا سلبه جاء واحد يسلب الخاتم من إصبعه، كان عنده احتقان ما قدر يطلع الخاتم. بحث وإذا بقطعة سيف قطع إصبع الحسين. وقفت زينب، الجيش ينظر، هذا يقول ستموت زينب، ثاني يقول زينب ستنهار، الثالث يقول زينب ستبكي بكاء عويلا. انظر إلى صبر زينب. وصية الحسين، جلست العقيلة، وضعت يديها تحت الجسد، ثم رفعته الى الله، اللهم تقبل منا هذا القربان، ان كان هذا يرضيك بابي انت وامي سيدتي. اي صبر صبرها، هذا يحتاج الى تحمل. القلب يتقطع، قلب العقيلة زينب، لكن مأمورة بالصبر. إلهي تقبل منا هذا القربان. أما زينب الثانية، زينب الثانية تقول رأينا فرس الحسين أقبل خاليا، فرعبت النسوة، جئت إلى الإمام زين العابدين، دخلت الخيمة رأيته مسجى عليلا، قلت يا ابن اخي ارى الكون قد تغير، ولا نسمع للحسين صوتا، ولم نر له شخصا. فتح عينيه قال عم زينب سنديني الى ظهرك، سندته الى ظهرها، ارفعي طرف الخيمة يعز عليك يا رسول الله، عظم الله لكم الاجر. سادة اخواني مؤمنين مؤمنات، عم ارفعي لي طرف الخيمة. رفع الطرف الخيمة، نظر الى ارض المعركة، وقع مغمى.
مستمعين الافاضل، استمعتم الى المحاضرة الاسلامية بصوت فضيلة الشيخ ابراهيم النصيروي.
ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطه آية قلبي تناها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. فلسطين ونشوة الانتصارات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يعيش الشعب الفلسطيني هذه الأيام انتفاضة الحرية ونشوة الانتصار بعد قيام 6 أسرى حرروا أنفسهم من سجن الجلبوع بتكبيد الاحتلال الإسرائيلي مرارة الذل والمهانة وتدميرهم لما يسمى بأعتى قوة أمنية وقدرتهم على انتزاع حريتهم وحفر نفق وقلب الكيان رأسا على عقب بحثا عنهم. فعملية نفق الحرية أعادت الأمل لعموم الشعب الفلسطيني وخصوصا في الضفة المحتلة بأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قد يتكرر، وخاصة أن ما خلقه أبطال نفق الحرية زاد من عزيمة الانتفاضة حتى يتم استرجاع كافة الأراضي الفلسطينية. ولفظ ما يطلق عليه اتفاقية أوسلو التي تزامنت ذكراها 23 والتي مزقها الاحتلال بعد اليوم الأول لتوقيعها، كانت بمثابة التنازل الكبير في الحقوق والثوابت والتغني بمسار التسوية الذي لم يحقق حتى يومنا هذا أي شيء سوى مزيد من سلب الأراضي والتهويد وإقامة المستوطنات واستهداف الفلسطينيين أينما وجدوا. وسيدخل التاريخ الفلسطيني يوم 6 من أيلول سبتمبر يوم انتزع 6 أسرى حريتهم بالقوة من الاحتلال وقيوده الأمنية المشددة في سجن جلبوع. عبر نفق حفروه من سجنهم في سجن الخزنة، كونه من أكثر السجون تحصينا وأمنا، والذي جرى تصميمه على أساس أقسام منفردة مفصولة عن بعضها، وكل قسم بمثابة سجن منفرد، وكل خروج من القسم يمر في مسارات داخلية محاطة بجدران وأسلاك وأجهزة رقابة وكلاب بوليسية وأرضية مبنية بالباطون المسلح وبطبقة فولاذية أسفلها صفائح فولاذية. وبصرف النظر عن المآل النهائي للعملية بعد الأنباء عن إعادة اعتقال 4 من الأسرى من جديد، تبقى لمأثرة الأسرى 6 علامات فارقة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، كما في تاريخ الإخفاقات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية. وفوق ذلك، فإن مجموعة من الدلالات السياسية والأمنية والمادية والمعنوية تحتشد وتتكثف في هذه العملية الباهرة لتكسبها أبعادا تتجاوز المعاني المباشرة لفرار 6 سجناء من محبسهم. وحسب المراقبين، فإن عملية نفق الحرية تشكل تفوقا للإرادة الإنسانية وانتصارا للتفوق الفطري للحرية، أو انتصار التوق الفطري للحرية على كل أدوات القمع والقيود والاستخبارات وأدوات التنصت والزنازين والأصفاد والبنادق والجدران العالية والمجسات الحساسة والكلاب البوليسية والطائرات المسيرة وكل ما ابتكرته تكنولوجيا الاستبداد من وسائل لاحتجاز أجساد البشر وأرواحهم وأحلامهم. فإرادة الحرية هي التي سهرت الليالي الطوال وحفرت بالإبرة أو بالملعقة أو بقلم الرصاص، وخططت ونفذت ودرست خصمها بذكاء، فعرفت مكامن ضعفه وتكتمت على سرها الدفين المقدس، وقدمت أرفع قيم التعاون وأنبل معاني الأخوة والصبر وطول النفس، باتت تقود لانتصار ذهن الأسير المتقد وحرارة إيمانه بقضيته على بلادة الفولاذ. وما هو ثابت أن العقلية الصهيونية غير قادرة على اكتشاف أو توقع أن الحرية قيمة أصيلة تولد مع البشر حين تلدهم أمهاتهم أحرارا، وتنمو مع الوعي والتجربة لتسمو إلى أعلى مراتب الأخلاق، فيما تشكل في الحالة الفلسطينية اندغام وذوبان لقيم الحرية الفردية بحرية الوطن والشعب. وبالتالي فإن الحرية هي القيمة العليا لدى هؤلاء الأسرى، وهي إن لم تتح لهم ولشعبهم فإنهم سيناضلون من أجل انتزاعها حتى لو كلفهم ذلك حياتهم. ويرى المراقبون أن عملية نفق الحرية ستكون لها نتائج مركبة، فالأوساط الأمنية والعسكرية والاستخبارية الإسرائيلية وجدت نفسها في زاوية حرجة، سواء أمام جمهورها المتعصب والمتعطش للقمع والشدة تجاه الفلسطينيين، أو بالنسبة للفلسطينيين أنفسهم الذين يراد لهم التسليم بهزيمتهم وضعفهم وقلة حيلتهم، وبالتالي القبول بالمصير الذي يرسمه لهم الاحتلال بالإذعان لشروط الاحتلال. بصورة عامة، فإن هروب الأسرى عملية مشروعة وتمثل تجسيدا لحقهم في الحرية، وإن قيام الاحتلال بإعادة اعتقالهم وإن قام الاحتلال بإعادة اعتقالهم وما يحتاجه الفلسطينيون اليوم أكثر من أي وقت مضى هو إعادة لحمتهم الوطنية وإنهاء الانقسام والتخلي عن وهم السلطة تحت الاحتلال التي يريدها سلطة مجردة من أي بعد وطني، وأن تبقى وظيفتها التنسيق والتعاون الأمني وعقبة أمام تحقيق الشعب الفلسطيني أهدافه في تحرير أرضه ووطنه. المساهمة الأولى من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول فيها: يشعر الفلسطينيون في القدس بنشوة الانتصار بعد نجاحهم في إجبار الشرطة الإسرائيلية على إزالة حواجز حديدية وضعتها في مدرج باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة في مدينة القدس شرقي مدينة القدس. ولكم مني ألف شكر. شكرا لأخينا عبد الله بوي نعم، عبد الله بوي من السنغال. ومعنا اتصال هاتفي من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، من كربلاء العراق. سيد ياسر حياكم الله، أهلا بكم، تفضل.
حياكم الله سيد الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
على مسألة القدس ونشوة الانتصارات التي تعيشها، علينا أن نتوجه دائما بالعرفان قرى الجزيل تعيش فلسطين الانتصارات،
نعم،
أو أن تشعر بهذه النشوة. فلم يرجع الحق إلى أهله، ولم يصعد دماء المقاومة من جديد إلا خط المقاومة الشريف الذي رعته الجمهورية الإسلامية المعظمة.
أحسنت.
وخطوطها التي كانت في حزب الله في لبنان، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله،
نعم،
حفظه الله إن شاء الله، والسادة الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق. هذا المحور الشريف الذي رعته الجمهورية الإسلامية حقيقة قد أعاد الحياة من جديد إلى كل القلوب المقاومة، وأعاد الثقة إلى كل شخص قد سلب حقه من هؤلاء المستكبرين، من هؤلاء الطامعين، من هؤلاء المحتلين الذين ما فتئوا أن يكسروا من عظام أبناء البلدان التي استعمروها، كما فعل الإسرائيليون في ثورة الحجارة عندما أمروا بتكسير عظام الفلسطينيين آنذاك. ولكن والحمد لله ببركة هذا المحور الشريف الآن فلسطين تعيش هذا الانتصار، تعيش هذا النصر، وتعيش هذه النشوة حقيقة. فإذا أردنا أن نشكر هذا النشوة أو نشكر هذا الشعور، أن نتوجه بالشكر قبلها إلى الجمهورية الإسلامية. هذا ما حصل في معارك سيف القدس التي حصلت ما بعد رمضان المبارك، وعلى ما حصل من قبله في لبنان أيام الانتصارات العظيمة في من حزب الله على الإسرائيليين وعلى ميليشياته العميدة كميليشيا أنطون اللحد آنذاك، حيث قد صنع الانتصار المعجزة في ذلك الوقت، وهو أول انتصار لأمة الإسلام، لأمة العرب بالكامل، على الكيان الصهيوني في عام 2000 عندما انسحب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان. وذلك كان الدعم والتشجيع والتقوية بالجمهورية الإسلامية ومن الجمهورية الإسلامية.
بارك الله
بهذه الدولة المحترمة التي رعت هذه الخطوط الشريفة، والتي كانت المصد الأكبر لأمواج الاستعمار، أمواج الماسونية العالمية. هذه الأمواج التي أرادت أن تهد من بناء الأمة الإسلامية، ولكن الحمد لله يوجد لدينا ذخر في هذا الكيان الإسلامي الطيب. منذ أن كنا صغارا كنا نتعلم كلمة الأرض المحتلة. منذ أن كنا صغارا نتعلم فلسطين، لم نتعود على كلمة إسرائيل. فإذا كم هذا التعليم مهم، كم هذا التلقين مهم، لأطفالنا مثلا، للأجيال اللاحقة، عندما يعلموا أن هناك أرض محتلة يسألون لماذا هناك أرض محتلة، نقول يا أنه إسرائيل هي التي احتلت فلسطين ظلما واحتلالا وعدوانا، وعليه عرفنا أن الحق أين يكون. الحمد لله على هذه البشائر، وهذه البشائر في شهر محرم وصفر هي نتاج دموعنا على الحسين عليه السلام.
أحسنت.
هي نتاج حزننا على آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هي نتاج المجالس العزاء الحسيني التي أقت ببركاتها.
نعم. أحسنت.
علينا بهذه الأمور، بهذه الانتصارات العظيمة.
بارك الله فيك. شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. أيضا مشاركات كثيرة اليوم والأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة، وهذه مشاركته بصوته نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. لا تزال نشوة الانتصارات هي السائدة لدى كل أبناء فلسطين المحتلة وفي الشتات، فانتصارات المقاومة الإسلامية في غزة على العدو الصهيوني في معركة سيف القدس، هذه المعركة التي أظهرت عز الكيان الصهيوني الغاصب عن المواجهة، حيث سارع إلى استجداء الوساطات من هنا وهناك لإيقافها، معركة سيف القدس وتحرير الأبطال الستة لأنفسهم من السجن عبر نفق الحرية، كل ذلك أضاف زخما للثورة الفلسطينية. وقد كانت في هذه المقاومة الفلسطينية بصمات للشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في دعم هذه المقاومة حتى نالت الانتصار في معركة سيف القدس وفي كل المعارك القادمة إن شاء الله سبحانه.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا فلسطين ونشوة الانتصارات، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي اللبناني والخبير في شؤون غرب آسيا. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، أعيد اعتقال 4 أسرى من الذين يعني انتزعوا الحرية من الاحتلال بعملية نفق الحرية، هل هذا يقلل من شأن هذه العملية؟
سيدي، في الحقيقة أولا كانت مصارفة تاريخية ما قام به الأحرار عندما استخدموا.
نعم دكتور،
الاستكبار العالمي الصهيوني لكي يحافظوا على ما تبقى من عز الكرامة العربية. وبالمقابل يا سيدي، لم تكن هذه الأفراح عارمة في وطننا العربي بهذا الخبر الكبير الذي هبط كالصاعقة على إدارة الكيان الغاصب الإسرائيلي بهذا الإنجاز التاريخي. وأيضا يا سيدي، للأسف الكبير لم ينتفض العالم العربي عندما أعطيكم هؤلاء الأربع الأبطال الذين سجلوا التاريخ من جديد، الذين قدموا العزة والكرامة للشعب العربي. هناك مشاركة كبيرة يا سيدي، لم تعد الأمور السياسية هي المقياس، لم تعد الأمور الاجتماعية هي المقياس، لم تعد الأمور الوطنية والإسلامية هي المقياس. هناك حالة خنوع وخضوع في العالم العربي وراءها تلك الزحمة من الرجعية العربية التي أوصلت العالم العربي إلى هذه الحدود من الانبطاح. للأسف يا سيدي، كان يجب على العالم العربي من بابه لمحرابه أن ينتفض من جامعته العربية إلى حدوده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية أن ينتفض. ولكن للأسف يا سيدي، هذه المفارقة الكبرى، دائما نقول لو لم تكن في المشهد السياسي، في المشهد التحرري، في المشهد المقاوم، في المشهد الممانع، لو لم يكن حزب الله الذي أزل هذا الكيان الراصد مرتين عام 2000 وعام 2006، أين كانت كل هذه القوى العربية؟ هناك مشاركة كبيرة يا سيدي، لم تعد يمكن التكلم عن الهزام الكبرى، ونحن بحاجة إلى إنقاذه وإيقاظه من جديد كي يستعيد كل متحرك، كل مقدساته، كل أراضيه المغتصبة، كل حرية قراراته وثروته التي تنهبها وتسرقها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصهيونية في كافة العالم.
نعم، هل برأيكم يعني إعادة اعتقال 4 من السجناء الذين تمكنوا من الفرار وسجلوا هذه الملحمة البطولية، هل سيفوت في يعني عزيمة الأسير الفلسطيني، الأسرى الفلسطينيين، الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية لانتزاع الحرية، لمواصلة النضال بكافة أشكاله وبأي شكل ممكن من أجل انتزاع الحرية؟
سيدي، لا يمكن لشيء أن يرفع حالة الانهزام التي وصل إليها الكيان الغاصب الإسرائيلي بعد ما حققه هؤلاء الأسرى من هذا الإنجاز التاريخي. في حال اعتقلوا أو لا سمح الله تم عملية اغتياله لا سمح الله، أو أي شيء يحصل بعد هذا الحادث الكبرى التي تم فيها الأسرى عندما حرروا أنفسهم، سلة من المؤمنين المقاومين الصابرين الصامدين قادرين على قلب كل المعادلات، وخاصة نحن نتكلم بأدق حالة يمر بها العالم العربي والإسلامي، وخاصة في عملية الصراع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي. هذا الأمر لم يعد يخفى على أحد، ولم تستطيع أن تبرر أو أن بمكر ما أن تزيح هذه العمليات العجز التي ظهرت عنها، وخاصة إن الصحف والإعلام الصهيوني الأمريكي والصهيوني وتناول هذا الموضوع بدقة وبشرح وافي. للأسف كنا نتمنى على الكثير من الدول العربية ونقلت ما نقله الإعلام الصهيوني عن هذا الانكسار، عن هذا الانكسار وهذا التراجع في العمليات الأمنية التي طالما كانت يتفخر بها الجيش العدو الإسرائيلي. في المقرب الآخر، محقق هؤلاء الأسد الأبطال هو باب جديد، هو خط جديد، هو استراتيجية جديدة للصمود والتصدي وقلب المعادلات من أجل دفع الشعب الفلسطيني، من أجل إحياء هذه الإصرار والاستمرار في مواجهة الكيان الغاصب. رغم ما تقدمه السلطة، للأسف سلطة الخنوع والخضوع، هذه السلطة العميلة ما تقدمه للكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك المعادلة لم تتوقف اجتماعيا وسياسيا وحتى على مستوى التداعيات عند نصف الأطفال كما حصل عند منصة التحرير عندما حرروا أنفسهم. لذلك انقلبت المعادلة وانقلب الصوت وانقلب المشهد، وهو تقريبا يحاكي ما حصل على الحسين عندما حرر جنوب لبنان، وهذه تعتبر الصفحة الثانية للكيان الغاصب الإسرائيلي بعد صفحة الحسين عندما حررت المقاومة الإسلامية حزب الله الجنوب اللبناني من الكيان الغاصب الإسرائيلي.
طيب، ما هو موقف الدول المتبعة مع الاحتلال بنظركم بعد يعني هذه العملية ويعني تداعياتها التي نعرفها؟
سيدي، أدقات الإعلام تبع هذه القوة الرجعية العربية المتبعة تلاحظ أنها كانت تعمل بمكان ما على إهمال هذه الثورة، تعمل بمكان ما على تخديش وطأة هذا المزاح الذي حققه الذين تحرروا من القيد ومن السجن ومن الإرهاب الإسرائيلي. عندما تنظر إلى الإعلام العربي كيف كان بمكان ما يخلق الأزمات المتتالية للتهرب من التكلم عن هذا الإنجاز التاريخي والنوعي، وأيضا من أجل تحفيز الرأي العام العربي والإسلامي لكي ينهض ويتحرك، وبمكان ما كان يمكن أن تكون هناك الكثير من حالات الابتهاج والفرح التي تعمل العالم العربي بهذا الإنجاز. ولكن هذه القوى الرجعية العربية، هؤلاء الحكام الذين يتبعون إلى المحور الصهيوني الأمريكي وإعلامهم وأدواتهم من القتال وبعض المأجورين، هم الذين نجحوا بالتغطية وبحجب هذه المساعي الكبرى لعملية التحرير، ومن ثم لم يقدموا شيئا للعالم العربي كي يشعر بمجرمين الأسرى عندما تم اعتقالهم. لذلك كانت الجريمة مزدوجة، في التحرير كانت مزدوجة، وعند الأسف كانت مزدوجة. نزح الإعلام في مكان ما، ولولا الإعلام المقاوم وخاصة ما تقوم به الجمهورية الإسلامية ومثلا ما تقومون به اليوم حضرتكم للنارة والتضوية على ما حصل، لكانت غابة هذه القضية عن كافة المحاور العربية والإسلامية. ولكن دائما نقول بأن هناك أمل، طلب هناك من يعمل بجد ويحاول أن يطلب المعادلة، والمعركة طويلة إن شاء الله، ولن تهزم بها إدارة الشعوب الحرة المقاومة، وخاصة طالما جمهورية الإسلامية في إيران تقدم وتستمر وتدعم، وهذا الدعم أصبح يعرفه الجميع ويلمسه الجميع، وإن شاء الله هناك متغيرات كبيرة سوف تحصل.
نعم. طيب، هل تعتقدون أن إعلان المقاومة عزمها على تحرير الأسرى المذكورين، يعني أنها ستطرح قضيتهم في أي صفقة تبادل الأسرى في المستقبل، ماذا يعني هذا الإعلان برأيكم؟
في الماضي نحن دائما نتكلم عن تجربة، لا نريد أن نحن لا نتكلم عن جهة واحدة، ولكن منذ تقريبا منذ عقود طويلة لم يتغير شيء كما تغير اليوم. عندما قام حزب الله بعملية الأسر وتحرير الكثير من الجنود، كان الكثير من الفصائل المقاومين وفصائل المقاومة، وأيضا حرر الكثير من الأساتذة الشهداء الذين كانوا يتواجدون عند الكيان الغاصب الإسرائيلي، حزب الله بعام 2006 كانت مقدمة لطلب المعادلة الدولية على مستوى الخارطة السياسية والعسكرية. بمعنى أوضح، كان دائما المقاتلين الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية عندما تقرأ بأدبياتهم التاريخية كان هناك عند أي محاولة استسلام أو محاولة أثر كانت المقاومة الفلسطينية تتجنب أنفسها تفوق عمليات استشهادية أي لا تقع بالأسر. ومن المفارقات الكبرى التي حصلت عندما نجح حزب الله بتحرير الأسرى أن أصبح كل مقاوم فلسطيني كل أسير فلسطيني يتوقع بأنه يوما ما سيتحرر لأن المعادلة التي غيرها حزب الله. لذلك هناك أيضا تغيير بالمعادلة التي اليوم نستطيع أن نتكلم عنها وهناك جدية حقيقية لأن هؤلاء الأسرى يستطيعون بأي لحظة أن يبصروا النور وأن يعودوا إلى حريتهم طالما أن يد المقاومة قادرة طالما أن إيران تدعم طالما أن هناك كثير من الأحرار يتطوقون للاندماج وإلى الالتحاق بركب المحور المقاوم من أجل تجديد هذه الانتصارات على كافة المستويات. نعم بأي لحظة يمكن للمقاومة أن تقوم إن كانت في غزة إن كانت بمكان ما لا نستطيع أن نؤكد أو بمعنى هناك أمور تبقى في أوقاتها ولكن تستطيع المقاومة بأي مكان أن تقوم بعمل وأن تفرض هذه المعادلة التي فرضها حزب الله في عام 2006 وقد شاهدها الجميع وسمع بها الجميع وكان في طليعتها الشهيد الكبير تميم الصفار. تفصيل هذه المعادلة قد يكون قاب قوسين أو أدى والعدو الصهيوني يدرك هذا الأمر يدرك أنه بحال اعتقل الأسير وتحرر سوف يخسر وأيضا بحال خطاف بعض الجنود الصهاينة لبعض الأسرى أيضا يخسر. لذلك الكيان الغاصب الإسرائيلي لم تعد لديه الكثير من الرصاحات التي يتحرك بها إن كان على المستوى العسكري في محافظة جنوب لبنان أيضا على المستوى الداخلي المقاومة في غزة انتشرت وهناك الانتفاضة الشعبية التي أصبحت تصاعد شيئا فشيئا وما قام به بالأمس هؤلاء الأحرار الأبطال الستة سيكون بداية فجر جديد إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام وهذه مساهمة من أختنا فاطمة من العراق.
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية البغيضة. معركة سيف القدس بداية نهاية إسرائيل. إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. إنه زمن الانتصارات. ترى الصاروخ واضح أم علوية. الويل لكم يا إسرائيل. تحية لجمهورية إيران الإسلامية سند المقاومة الفلسطينية.
نعم شكرا لأختنا فاطمة من العراق بهذه المساهمة. نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة فلسطين ونشوة الانتصارات. كان محور حديثنا في هذا اللقاء بعد عملية نفق الحرية البطولية وطبعا إعادة اعتقال 4 من الأسرى الذين تمكنوا من الهروب من سجن الاحتلال. تداعيات ذلك دلالات ذلك وكذلك أفق قضية الأسرى ومعركة الأسرى والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال. في الختام تقبلوا تحياتنا. شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم وفي أمان الله.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر
وقت السحر
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلن النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر وقت تقطف زهورا من بساتين القمر، أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك، هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه،
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام، قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام، متهجدا لله في ليل غشا،
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 واسأل إلهك دائما دار السلام،
واقطف زهورا من بساتين القمر، أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق.